إن شاء الله من أعطيون الثمرة بين هذه الدوائر التي تسلّرناها في الأمر الاستدراري المتعلق بالتالي. ذكرنا أن الثمرة تظهر في الاضطرار صارتان على ما بينا وتظهر فيما إذا سكت في تربية شيء للتبعات التي تعلق الأمر بتركها. حكم التشكي يختلف باختلاف هذه الصور، فبالصورة الأولى وهي ما إذا كان الطلب متعلقا بترك الطبيعة على نحو صرف الترك المتحقق بترك ما، ولا يلزم الترك في مجموع الزمان أو بالنسبة إلى جميع الأفراد. لو فرضنا صحة مثل هذا الأمر ولم يكن من طلب الحاصل، إذا اتفقنا في فرض أنه من أفراد هذه الطبيعة التي تعلقت طلب بتركها أو أنه ليس من أفراده، لا أثر لهذا الشيء. وذلك لأنه على تقدير تحقق الترك في ضمن غير هذا الحقر لم يكن مانع من الإتيان بهذا الفرد حتى إذا تمكن أنه من أفراد هذه الجميع، فكيف بما إذا شك في ذلك؟ إذا فرضنا أنه وجد ترك ما وصرف الترك قد تأثر بالخارج بترك مقدار من الأفراد المتيسرة، فلا مانع من الإشيان بفرد آخر من هذه الطبيعة حتى مع اليقين بأنه فرد لهذه الطبيعة. فكيف إذا شككنا في أنه فرد أو ليس بفرد؟ فلا مانع من الإتيان بالفرد المشكوك فيه، لكن تصور أصل هذه الصورة كما ذكرنا تصوره باطل، يعني لأنه من طلب الحاصل كما ذكرنا ترك ما من الطبيعة يحصل بنفسه لا حاجة إلى الطلب. وأما في الصورة الثانية فهي ما إذا تعلق الطلب بترك كل ما يمكن أن يكون فردا من أفراد هذه الطبيعة على نهر الانهلال والاستغراق، فأن يكون كل ترك مطلوبا مستقلا، وهذا الطلب مغاير لطلب آخر متعلق بترك فرد آخر، وهكذا إلى آخر الأفراد الأفراد الأرضية والكونية. بالنسبة إلى الشك، هناك شك في تشريف مستقل مع العلم بتحقق التشريف الأفراد المتيسرة ما كان فردا من هذه الطبيعة، نعلم بتعلق التشريف به جزما، يعني بترك هذه الطبيعة. وما نشك في ذلك لا نعلم بتعلق طلب بتركه، هذا من الأقل والأكثر الاستقلالي، ولا إشكال في جواز الرجوع إلى البراءة، ولا سيما في الشبهات الوجوبية التي لم يخالف فيها الأخباريون أيضا من جهة الرجوع إلى البراءة شبهة موضوعية. لا ندري أن هذا فرد من الطبيعة المطلوب تركها أو أنه ليس من أفراد هذه الطبيعة، فتعلق الطلب بالأفراد المتيقنة والمعلومة معلوم، وتعلق الطلب بترك هذا الفرد عند هذا الشيء الذي يحتمل أن يكون فردا من الطبيعي المتعلق لطلب السر هذا مشكوك فيه وهذا شك في الطلب الاستقلالي فهو من الأقل والأكثر الاستقلالي ولا شك في جواز الرجوع إلى البراءة حينئذ وجواز الإشيان بالمشكوك فيه من جهة البراءة العقلية والنبية كفر قوم بالأبيان أو حديث الرفع ونحو ذلك من أدلة البراءة الشرعية فهذا حلال حيث لم يعلم تعلق الطلب بتركه فيجوز للجانب وهذا لا إشكال فيه وأما في الصورة الثالثة فهي ما إذا كان الطلب متعلقا بمجموع الشروط مجموع الشروط يكون متعلقا بطلب واحد فلنشك في شيء أنه من أفراد هذه الطبيعة ليجب تركه امتثالا للتكليف الواصل إلى المعلوم أو أنه ليس من أفراد هذه الطبيعة فلا يجب ترك هذا الشيء المشكوك به ويحصل الانتصال بترك سائر الافراد المعلومه هذه الطبيعه لها افراد متيقنه وشيء مشكوك انه من افراد هذه الطبيعه او ليس من افراد هذه الطبيعه إذا كان من أفرادها فيجب تركه لا بوجوب مستقل بل بذلك الوجوب المعلوم الواصل المتعلق بمجموع الشروط أو أنه ليس من أفراد هذه الطبيعة فلا يجب تركه لأن المطلوب تركه ما كان فردا من هذه الطبيعة لا غيره فهذا لا يجب تركه إذن يشك في وجوب ترك المشكوك فيه وعدم وجوبه لاحتمال أن يكون هذا جزءا من المأمور به فيدخل في مسألة الأقل والأكثر الالتماسية يعني على تبليغ أن يكون هذا فردا من الطبيعة ولا يترك في الخارج لم يحصل الانتصال أسرى لأن الأمر قد تعلق بمجموع الشروط لا بكل ترك مستقلا فإذا لم يترك هذا الفرد فكأنه لم يترك شيء من الأفراد فالأمر أمر واحد تعلق بالمجموع والمركب ينتفي بانتفاء جزئه إذا نشك في أن الأمر الواصل المتعلق بمجموع هذه الشروط أن انتصر بالخارج أو أنه بعد لم ينتصر وهذا هو من الشك في الأقل والأكثر الإثماتيين التي بدع الكلام فيها أنه مورد للبراءة أو مورد للاشتغال أو أن هناك تفصيلا من جهة البراءة الشرعية تجب البراءة ومن جهة البراءة العقلية لا تجب البراءة العقلية كما اختاره صاحب الكفاية قدس الله نفسه وما إلى ذلك شيخنا الأستاذ قدس سره منع من جريان البراءة العقلية عند جريان الأمر بين الأقل والأكثر فأحسن وجه قيل في عدم الانهلال ووجوب الاحتياط اقلل ما ذكره شيخنا الاستاذ قدس الله نفسه من استحاله انهلال العلم الاجمالي في المقام حيث ان العلم الاجمالي قد تعلق بالجامع بين الاقل والاكثر وهذا العلم المتعلق بالجامع بين الأقل والأكثر لا يمكن جعل انهلاله بالعلم بوجوب الأقل فأن يقال إن الأقل لا نعلم بوجوبه و دام تو انا ذالک مشکوکن فی فتجری فیه البراءه هذا غیر محبوب لانه یستلزم ان یکون الشیء یعنی علم اجمالی ان یکون العلم الاجمالی منحلا بنفسه فانحلال الشیء بنفسه يعني الانحلال الالتزام بالانحلال مع فرض ان العلم اجمالي لا يستمر العلم الاجمالي يستحيل ان ينحل مع اجماله وانما ينحل بعلم تفصيلي والعلم التفصيلي في المقام غير موجود بيان ذلك أما الإجمال كما ذكرناه غير مرتين غير معقول بالواقع لا يمكن أن يتعلق الطلب بشيء مغمرا أي غير ملحوظ لا على نحو الإطلاق ولا على نحو التبليغ هذا بحسب مقام الثبوت والواقع أمر غير معقول فمسلوب المولى في الواقع إما أنه هو الأقل لا بشر أي سوى نسي بالأكبر أم لم يؤت بالأكبر أو أنه مأخوذ بشرط شيء أي بشرط الإتيان بالأكبر أحد الأمرين هو المتحقق في الواقع إما الإطلاق وإما التبليغ والإشتراك الجامع بين المسلط والمخير وهو الطبيعي المهمل هذا مقدم للعلم الإجمالي يعني نعلم إجمالا بوجوب الأدل المردد بين أن يكون في ذن الأكثر الذي هو معنى بشرطه أو مسلطا الذي هو معنى لا بشرط فالعلم قد تعلق بوجود الأدل إلا أن خصوصية الإطلاق وخصوصية الاشتراك كل من الخصوصيتين مجهولة عندنا ولا ندري إلا بوجود الجامع فالعلم بوجود الأدل الذي هو جامع بين المطلق والمقيد هذا مقدم للعلم الإجمالي ولا يمكن أن ينحل العلم الإجمالي بهذا العلم فإن العلم الإجمالي يتكلم بذلك وما يتكلم به العلم الإجمالي كيف يمكن أن يكون موجبا لانحلاله لأنه لم يكن علم الإجمالي وأما العلم بوجود الأقل مطلقا أي لا بشرط فهذا وإن كان يوجب الانحلال لو كان إلا أنه أحد طرفي العلم الإجمالي وليس بمعلوم تفصيلا ليكون موجبا لانحلال العلم الإجمالي فالعلم بوجوب الجامع بين الأدل والأسباب إن أريد به العلم بوجوب الطبيعة المضمرة من غير الإطلاق والتقييد يعني مقدار العلم هذا المقدار وإن كان بحسب الواقع إما مطلقا أو مقيدا هذا العلم يستحيل أن يكون موجبا للانحلال هذا معنى العلم الإجمالي وإن أريد العلم بوجوب الأدل لا بشرط أي مطلقا سواء انضم إليه الأكثر أو لم ينضم فهذا ليس بمعلوم ليكون موجبا للاحتمال بل هو أحد طرفي الشك إذن بعد الانحلال في موارد دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين دعوى الانحلال أغلب لا يمكن المساعدة عليه فلا بد من التمسك فأدلة البراءة شرعا الا تبدیل نیتی فی محلی ان شاء الله ولکن هذا الجناب كما ولمثل ما ذكره صاحب الكفاية قدس الله نفسه لا يمكن المساعدة عليه. انفرد دليل أن العلم الإجمالي المتعلق بما هو جامع بين الأقل والأكثر هذا بإن لم ينخل حقيقة، يعني الانحلال الحقيقي غير موجود كما ذكره مقدس الله نفسه، إلا أن الانحلال الحكمي موجود لا محالة، ولا فرق في انحلال العلم الإجمالي بين الانحلال الحقيقي والحكمي. بيان ذلك أننا ذكرنا في بحث تنجيز العلم الإجمالي أن التنجيز ليس من لوازم نفس العلم الإجمالي، يعني ليس العلم الإجمالي إلا للتنجيز، فإنما التنجيز يستند إلى تعارض الأصول في أطراف العلم الإجمالي. إذا كانت الأصول متعارضة فلا مؤمن بالنسبة إلى كل واحد من الأطراف، لما عدم المؤمن كان احتمال العقاب موجودا والعقل يستدل بدفع الضرر المحتمل. اساس تنجيز العلم الاجمالي هو تعارض الاصول في اطرافه، لان جريانه فيهما معا لا يمكن، مستلزم للمخالفه القطعيه، وجريان الاصل في احدهما دون الاخر بلا مرجح، لا احدهما تخييرا نابعيه لا وجود له في الخارج. اذن ادله الاصول غير كامله لاسراب العلم الاجمالي، فيبقى احتمال العقاب في كل من الطرفين بالاسراب باقيا بحاله، والعقل يحكم بوجوب دفع الضرر المحتمل. هذا هو اساس تنجيز العلم الاجمالي. إذن يتوقف التنجيز على التعارض. إذا فرضنا أن أطراف العلم الإجمالي لم تكن الأصول متعارضة فيها، بل كان الأصل جاريا في طرف دون طرف آخر بلا معارض، كان أحدهما موردا لجريان الأصل والآخر لم يكن موردا لجريان الأرض لوجه من الوجوه لخروجه عن محل الابتلاء. مثلا لم يكن ذات موردا لجريان الأرض، وما كان محلا للابتلاء جدري في الأرض. لا يكون العلم الإجمالي في مثل ذلك منجزا، إذ لا مانع من الرجوع إلى الأرض فيما هو محل للابتلاء فيكون مؤمنا، فيكون العلم الاجمالي في حكم الانهلال كانه انهل في الخارج، لا انه بالله بحسب الواقع ليس هنا انهلال الترديد باق بحاله، الا ان نتيجه الانهلال متحققه فهي جريان الأصل في طرف واحد. ومن هذا القبيل ما إذا كان الطرفان أحدهما موردا لأصالة البراءة والآخر موردا لأصالة الاشتغال، في مثل ذلك لا يكون العلم الإجمالي منجزا لا محالة، كما إذا علم المكلف أنه إما لم يأتي بفرض الصلاة في وقتها أو فاتت منه صلاة قبل ذلك، كانت عادة المكلف جارية على أن يصلي الفرائض في أول أوقاتها، وفي يوم من الأيام بعد مضي أول الوقت يعلم أنه لم يصلي صلاة الظهر. هذا اليوم أو أنه لم يصلي صلاة الفجر قبل ذلك أول اليوم، يعلم أن حاجته قد تخلفت هذا اليوم، فإما أنه لم يصلي صلاة الفجر أو لم يصلي صلاة الظهر، هذا العلم الإجمالي تألف بأحد الأمرين، إما بوجوب قضاء صلاة الفجر أو بأداء صلاة الظهر والوقت باقي. هذا العلم الإجمالي في حكم العلم المنهل، وإن كان الترديد بعده لم يرتفع باقي، بالأخره لا يدري أن ما فاتته من الصلاة هل هي فريضة الفجر أو فريضة الظهر، ولكن الأهلين غير متعارضين، فإن وجوب القضاء أمر جديد وهو مورد لأفعال البراءة، لا يعلم وجوب القضاء الوقت مدى وبعد مجيء الوقت. إذا شك في الإتيان وعدم الإتيان كان هذا موردا لأثالة البراءة، ولكن الشك في الإتيان بوظيفة العهد شك في الوقت، وهذا مورد لقاعدة الاشتغال، إذن لا تعارض بين الأسرين، يجري الأسنان بلا تعارض. أثالة البراءة بالنسبة إلى وجوب القضاء جارية، وأثالة الاشتغال بالنسبة إلى فريضة الظهر جارية، فالأثنان تجريان معا، فهذا في حكم الانهلال. فما أفاده فتنة الله نفسه من أن الانهلال في المقام غير معقول، وإلا يلزم أن يكون العلم الإجمالي منحلا بنفسه، هذا صحيح إذا أريد بالانهلال الانهلال الحقيقي، فأما إذا أريد بالانهلال الانهلال الحكمي، يعني هذا العلم غير منجز عقلا لعدم تعارض الأصول في أطرافه، السير هو الانهلال، وهذا أساس التنجيز، فإن العلم الإجمالي بوجوب الأقل أو الأكثر يرجع إلى العلم بوجوب الأقل المرتب بين المطلق والمقيد، حيث إن الإهمال غير معقول، إلا أن التقييد تكليف زائد وفيه كلفة وضيق على المكلف. تجر البراءة عن التأييد لأنه لم يصل إلى المكلف ولم يتم البيان، والإصاب بلا بيان قبيح، وأما الإتلاف فهو بمعنى الدعاء وبمعنى الإرسال، جعل الأمر بيد نفس المكلف، إذا شاء أن يأتي به يأتي، إذا لم يأتي لم يأتي، هذا لا يكون موردا للبراءة. الإطلاق سعة، وما كان فيه سعة حديث البراءة لا ترجع أو كن عقاب بلا بيان لا تجري، هذه القاعدة إذ لا عقاب على الإطلاق وعلى الإرسال، فهذا في حكم الانهلال أحد الطرفين العلم الإجمالي يجري فيه الأذى والطرف الآخر لا يجري فيه الأذى. هذا هو الذي ذكرناه في بحث الأقل والأكثر الارتماطيين، وقلنا إنه لا مانع من جريان البراءة، والعلم الإجمالي منحل. إذن في هذه الصورة، أي فيما إذا شك في أن شيئا هل هو من أفراد الطبيعة المتلوة تركها حتى يجب تركه، أو ليس كذلك حتى لا يجب تركه، حيث إن الأمر دائر بین الاخل و الاسفر الالتماسیین هم براعت و تجری تیجوز الاشیان به هاد الفرد و الاختصار علی الابراد المتیقنه.